بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالصلاة، وقد ذكرنا جملة من الآداب المتعلقة بصفة السجود وما وردت فيه من نصوص وما ورد فيه من نصوص وأحاديث في بيان فضله وبيان صفته. ومما يسن للمصلي أن يقول أذكارا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأذكار يستحب للمسلم أن يأتي بها وأن ينوع فيما بينها، مبتديا بتسبيح ربنا تبارك وتعالى الأعلى. فأما التسبيح فهو أعظم هذه الأذكار، وهذا التسبيح محل خلاف بين أهل العلم، فجمع من أهل العلم من يرون أن التسبيح سواء كان في الركوع أو في السجود هو من واجبات الصلاة، ومنهم من يذهب إلى أنه من سنن الصلاة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أذكارا في سجوده، وأول هذه الأذكار قول الساجد سبحان ربي الأعلى. وسنذكر هذه الأذكار ثم نتأمل شيئا من في معانيها. فالذكر الأول هو التسبيح، قول الساجد سبحان ربي الأعلى. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، قال فانتبهت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فذكر الحديث قال ثم ركع، قال فرأيته قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فحمد الله ما شاء أن يحمده ثم سجد، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى. أيضا مما يقوله المصلي في سجوده مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا ذكر ثالث، وهو أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن. وأيضا مما ورد من أذكار السجود قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. فهذه بعض الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأذكار لها معان عظيمة ولها تأملات كثيرة، فلا بد أن ننتبه إلى هذه القضية، وهي أننا إذا ذكرنا الله جل وعلا في سجودنا أن نتأمل هذه الأذكار وأن نفهم ما فيها من معاني. فلعلنا إن شاء الله نذكر شرح هذه الأذكار فيما تيسر في هذا اللقاء أو في مجلس آخر بحسب ما يتيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم، معنا أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دام الموضوع كان عن الصلاة فعندي سؤال.
تفضل أخ ماجد.
في صلاة الجماعة مرات الواحد تفوت ركعة ولا ركعتين بعد التسليم الإمام يوم يقوم عشان يكمل ركعات الفائتة، هل يوم يقوم في تكبيرة ولا خلاص يقوم ويقرأ الفاتحة؟ هذا هو سؤالي وشكرا.
جزاك الله خير أخ ماجد، تسمع الجنف الشيخ. نعم، كلام أخرى. نعم أخ عبد الله، تفضل. نعم، قطعت المكالفة الشيخ، نجيب على السؤال أخ ماجد. يقول في صلاة الجماعة إذا فاتت وهو يقول ركعة أو أكثر بعد أن يسلم الإمام عندما يقوم ليأتي بما فاته، هل يكبر تكبيرة الانتقال؟
الحمد لله، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتقل من ركن إلى ركن فإنه يكبر عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عندما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت تكبيرة الإحرام، قالت: ثم كبر فركع، ثم بعد ذلك قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر فسجد، ثم كبر فجلس بين السجدتين، فقالك ثم كبر فسجد. إذن ف التكبير هو شعار الانتقال من ركن إلى ركن آخر، إلا ركن واحد وهو ركن الرفع من الركوع، فالرفع من الركوع يقول فيه المصلي إن كان إماما أو منفردا يقول: سمع الله لمن حمده. إذن فإذا أردت أن تنتقل من ركن إلى ركن فإن المشروع هنا التكبير عند الانتقال من هذه الأركان، وهذا التكبير هو محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه من واجبات الصلاة، فيجب على المصلي إذا أراد أن ينتقل من ركن إلى ركن أن يأتي بالتكبير والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم تأجير محل يقول يقدم الدخان، أو يقول محل آخر نسائي يقوم فيه يعني بحف الحواجب وغير ذلك للنساء، فيقول ما حكم تأجير المحل وأخذ المال على هذا؟
هناك ضوابط شرعية في التعامل عند التأجير، وعلى من أراد أن يؤجر أن يلزم مؤجر أن يكون عمله مشروعا، وإلا لم يجوز له أن يؤجر عليه. فمثلا إذا أراد رجل أن يؤجر فكانت هذه الرخصة مثلا لبيع مثلا شيء من المحرمات كالخمر، فكان هذا المحل محلا لبيع الخمر، فهنا لا يجوز للمسلم أن يؤجر على من يبيع مثل هذه المحرمات، سواء كانت مأكولات أو مشروبات أو أفعال منكرة حرمها الشرع، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي التأجير على من يعين على من ينشر المنكر ويعين عليه هو نوع من إعانته على فعل مثل هذه الأمور. فإن كان هذا الشيء الذي يسأل عنه قد علم تحريمه وأنه من المحرمات فهنا لا يجوز له أن يؤجر على مثل هذا. أما إن كان هذا المحل هو في الأصل مباح والأعمال التي فيها مباحة، لكنه قد يدخل في تجارته أو عمله شيئا من المحرمات، فنرجعها هنا للأصل الغالب وهو جواز التأجير عليه، وينصح ويوجه إلى أن مثل هذا من المحرمات، وأنه لا يجوز له أن يتعامل بمثل هذا، وأن عليه التوبة من هذا الفعل. فإن علمت أنه قد أدخل في ماله شيئا من المحرمات وأنت قد أجرت عليه، فهنا إن تبرعت بشيء من مالك طيبت به المال فهذا حسن والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أو تسأل تقول ما حكم قراءة القرآن من المصحف أو من الأجهزة الحديثة للحائض؟
الحائض ممنوعة من مس المصحف لأنها ليست على طهارة، والله جل وعلا يقول لا يمسه إلا المطهرون، وهذا الحكم خاص بالمصحف، فلا يحل للحائض أن تلمس المصحف. أما القراءة من المصحف فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم لها أن تقرأ من غير مس للمصحف، سواء كان ذلك بأن يكون هذا المصحف مفتوحا أمامها ويقلبه أحد من الناس، أو تقلبه بعود ونحو ذلك أو منديل فتجعل حائلا بينها وبين المصحف، أو سواء تقرأه من الأجهزة الحديثة كالهاتف والألواح الإلكترونية، فمثل هذا لا حرج فيه بإذن الله، ولها أجر القراءة قراءة كتاب الله جل وعلا والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم معنا مكالمة أخ محمد فضل.
دام فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ضيف شيخ، بس في مرة حدثت حلقات السابقة عن شراء القطط.
نعم.
وأنت قلت إن مع إجماع العلماء وشايفين الموضوع جائز، فبعد ما سمعت أنا الفتوى رحت بحثت يعني شفت إن باقي العلماء بالباز والعثيمين وهذا يعني حرموا الشيء هذا، إنهم استدلوا إن يعني أظن ما يجوز شايفين تشتري قطة شايفين. أما التربية يعني
فلاد
اللي هذه عرفت
هذا،
وبس جزاك الله
إن شاء الله. تسمع التوضيح. جزاك الله خير أخ محمد.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. حياك الله. فالشيخ سؤال لأخ محمد عن نعم سؤال لأخ محمد فالشيخ عن شراء القطط وتربية القطط هل يختلف الحكم؟ كان فضل الشيخ سمع عندنا في هذا البرنامج وفي غيره يعني فضل الشيخ يقول أنه يعني سمع حكم معين، فأريد منك فضل الشيخ توضيح المسألة.
قد أجبنا عن هذا السؤال في لقاء سابق، وأن المسألة تنقسم إلى مبحثين. المبحث الأول وهو تربية القطط، فتربية القطط لا حرج فيها ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تربية القطط بالشروط التي ذكرناها، وهي أن يعني يحسن إطعامها وأكلها، وأن لا يؤدي ذا تربية هذه القطط إلى تعذيبها، فهذا الحكم قد وضحناه. والمسألة الثانية المتعلقة بشراء القطط وبيعها، فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريم ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحكم لا يصل إلى حد التحريم، وهو دائر بين الكراهة ودائر بين الجواز، فمذهب أكثر أهل العلم على جواز شراء القطط وعدم تحريم ذلك، ومنهم من ذهب إلى أن هذا من المحرمات، وقد ذكرت من ذهب إلى ذلك، وهو استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور. والمسألة هي محل خلاف، والجمهور أهل العلم ذكرت على جواز ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كان سؤال أخ محمد عن حكم بيع السنور والقطط وكذلك شراء، فإذا كان فضل الشيخ هناك يعني توضيح أكثر في هذه المسألة.
الحمد لله، قد ذكرنا قبل الفاصل الحديث عن هذه المسألة، وهي متفرعة عن مبحثين. المبحث الأول ما يتعلق بتربية القطط، وقد ذكرنا جواز ذلك وأن هذا مما لا حرج فيه بشروطه. والمسألة الثانية المتعلقة ببيع وشراء القطط، وهذه هي التي محل الخلاف بين أهل العلم. فالقول الأول أن بيع القطط وشرائها جائز لا حرج فيه، وإلى هذا مذهب أكثر أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة. ومن أهل العلم من يرون تحريم ذلك، ومن أهل العلم من يرون تحريم ذلك. ومن استدل بتحريم ذلك ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور، وجماهير أهل العلم يقفون من هذا الحديث موقفين. الموقف الأول منهم من يرى ضعف هذا الحديث وعدم صحته، ففي صحته خلاف، ومن صححه من أهل العلم يرون أنه مؤول بعدة تأويلات، فمنهم من يرى أن الحديث محمول على الهر المتعدي، وهو يعني المتوحش، فهذا أشبه بالحيوانات العادية كالكلاب والسباع ونحو ذلك. ومنهم من ذهب إلى أنه مؤول بقط لا فائدة منه، فأما القط الذي فيه الفائدة وينتفع الناس به ويألفون به، فمثل هذا لا يريد عليه حديث النهي عن بيع القطط. وذكرت أن هذا ليس قول، ليس إجماعا، وإنما أكثر أهل العلم على جواز ذلك، لكن لابد أن يتنبه إلى أن شراء القطط أو بيعها أن لا يبالغ في ذلك، وأن لا يصل هذا الأمر إلى حد الإسراف، كما هو مشاهد عند بعض الناس أنه يسرف في القطط فتبلغ الآلاف المؤلفة، ويشترى بمثلها هذه القطط، وأناس يعني ربما يعني يجدون مشقة وشغفا في الحياة، وأمثال هؤلاء يشترون هذه القطط بهذه الآلاف المؤلفة ويقع التباهي بها ويهتم بها، فيصبح انشغال البعض من الناس بهذه الهرة ذهابا وإيابا. هذه القطط يستأنس بها وتكون محلا لإلف الناس وفيها نفع، لكن أن تصل إلى حدود الإسراف والمبالغة أو تكون فيها أذية للناس، كما يحصل من بعض الناس هداهم الله أنه يربي القطط فيتأذى الجيران بهذه القطط، فترد على بيوت الجيران وتؤذيهم وتدخل في بيوتهم إلى غير ذلك من الأذية التي تحصل. إذن فتربية هذه القطط لابد أن يكون باعتدال في شرائها، وكذلك أيضا إحسان إلى هذه القطط بإطعامها وعدم إيذائها واتخاذها غرضا، والأمر الثالث عدم أذية الجيران بها. فهذه بعض الضوابط المهمة في تربية القطط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ويبقى أيضا مسألة أخرى أريد أن أعقب عليها على سؤال السائل، وهو أنه قد ذكر بعض أهل العلم ممن يرون تحريم ذلك. في الحقيقة دور المفتي في هذه المسائل أن يبين ما يراه مشروعا وما يراه جائزا أو ما يراه محرما، فيذكر الحكم الشرعي، وهذا الحكم الشرعي قائم على أدلة، ولا يلزم المفتي أن يذكر الدليل في بيانه للناس. وكذلك أيضا لا يضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض، فأهل العلم لهم أقوال، والعامي إذا أتى إلى هذه المسائل فوجد قولا بالتحريم ووجد قولا بالجواز، فإلى أيهما يتبع؟ إذا هو أخذ هذه المسائل من بطون الكتب ولم يرجع إلى أهل العلم فسيقع في الإشكال، هل يقول بالتحريم أو يقول بالجواز أو يقول بالمنع؟ فهذه المسائل لابد على عامة الناس أن يرجع إلى من يثق بدينه فيسأله، فإذا سأله أخذ منه الحكم الشرعي ويأخذ هذا الحكم الشرعي ويعمل به. أما أنه يأتي إلى الكتب فيأخذ منها الأقوال فسيجد تعارضا بين أقوالهم وسيقع في الحيرة. الخلاص من ذلك هو الرجوع إلى من يوثق بدينه وفتواه، وتأخذ منه المسألة عملا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز الاستدانة لشراء الذهب والفضة؟
شراء الذهب والفضة إن كان السائل يقصد بالاستدانة أنه يستدين من طرف آخر، فيذهب مثلا إلى والده أو إلى أخيه فيطلب منه مبلغا من المال لكي يشتري به ذهبا أو فضة، فعقد البيع بيع الذهب والفضة منفصل عن الاستدانة، فهنا لا حرج في ذلك. يستدين الإنسان مبلغ من المال ثم يذهب يشتري بهذا المال ذهبا أو فضة بشروطها. وأما إن كان الاستدانة من صاحب الذهب والفضة فيشتري الذهب والفضة بالدين، فهذا محرم لا يجوز، وهو من الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فالذهب صنف والنقد صنف آخر، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز هنا بيع الذهب بالدراهم دينا إذا كان من صاحب المحل الذي يبيع الذهب أو من صاحب الذهب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحفظكم شيخ على عجل.
نعم.
السؤال الأول الشيخ، كما نعلم ورد في فضل المؤذنين، أعتقد وردت أحاديث في فضلهم.
نعم.
فهل الشيخ يوجد فضل لمن يؤم الناس في الصلاة في غير المساجد، يعني مثلا في العمل في المصلى، هل اللي يؤم يعني يصلي بهم هذا له، هل ورد فيها فضل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، يعني للأسف نلاحظ كثير من الشباب يحلقون رؤوسهم يعني من جانبين، يعني القزع هذا، ويتساهلون فيه بشكل يعني مخيف، وكأنه يعني، وللأسف حتى بعض الناس يعني حتى أطفالهم يعني يحلقون رؤوسهم بهاي الطريقة، يعني وكأنها لا فيها شيء يعني. فما توجيهكم لهم؟ والسؤال الثالث شيخ، بالنسبة للبيع والشراء ذكرت قبل شيء، بس يا على بالي سؤال، هل في البيع والشراء يكتفي فأشهدوا فقط، يعني يعني غير الكتابة، يعني أن أقل ما فيها أن تشهد البيع؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو محمد، تسمع رضا الشيخ، حياك الله. مكالمة أخرى. نعم نعم ناصر، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر، تفضل.
الله يحييك، سلم، حياتي للشيخ، الله يحفظكم،
حياك الله.
طويل العمر، بس عندي استفسار للشيخ.
نعم.
بخصوص الحين بعض الشركات العقارية مسوين عروض أن مثلا تأخذ شقة قيد الإنجاز يعني، وتكون فيها عائد سنوي مثلا 10% أو 15% في العقد المسجل، فهل هذا جائز شرعا ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله،
جزاك الله خير أخ ناصر، حياك الله. جيف الشيخ، سؤال أبو محمد يقول: ورد فيه فضل المؤذنين، يقول لحديث، هل يقول فضل الشيخ فيه فضل التقدم لإمامة الناس، هل ورد في السنة فضل؟ يقول: فكان أكون مثلا في العمل أتقدم أصلي بالموظفين، أكون مثلا في السوق أتقدم أصلي بالناس في السوق، هل هناك فضل وأجر على هذا العمل؟
نعم، هناك نصوص عامة تدل على فضل الإمامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمامة نوع من المسؤولية، وهذه المسؤولية شرف لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى إن كان أهلا لذلك، فهي مسؤولية، وإذا قام الإمام بمسؤولياته فلا شك أنه مثاب على ذلك. وأيضا هناك نصوص أخرى تدل على فضل الإمامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن. فالإمام يتحمل الخطأ عن غيره، وتحمله للخطأ عن غيره هذا دليل على عظم مسؤوليته ومكانته. إذن فالإمامة هي نوع من التكاليف الشرعية، وهي نوع من المسؤوليات إذا قام بها صاحبها على وجهها وأدها على الوجه الأتم الكامل فله مزية، وهذا التقديم هو مبني على أصل الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالإمامة لها شرف ومنزلة، كون هذا الإمام هو أكثر الناس حفظا وأولاهم بالصلاة وتحمل مسؤوليات الصلاة عن وضمانها عن المأمومين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد منكم نصيحة، يقول البعض من الناس يحلق شعر رأسه بما يعرف بالقزع.
نعم، هذه من يعني الأمور التي في الحقيقة على الآباء أن يستشعروا مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى، فينشئوا أبنائهم على التربية الصحيحة والاعتزاز بالدين واستشعار هذه الأمانة العظيمة التي أوكلوا إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يحسنوا تربية أولادهم وأن يبعدوهم عن المنكرات وإن كانوا صغارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض، حلق بعض الرأس وترك البعض. وقال صلى الله عليه وسلم: قال احلقوه كله أو اتركوه كله. فالأب مسؤول عن هذه الأمانة، وعليه أن يحسن تربية ولده، وأن يعني إن أراد أن يحلق الرأس أو يقصر من الرأس فليقصر من جميع الرأس، ولا يبدو في رأسه أن يكون جزء من الرأس واضح أنه قد أخذ منه وجزء قد ترك، كما أن في ذلك تشبها بمن ليسوا أهلا أن يكون متشبها بهم. فالمسلم يعتز بدينه ويعتز بأركانه ومبادئه، ومن ذلك أن لا يقلد غيره ممن لا يستحق أن يقلد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: حكم الكتابة والإشهاد في البيع والشراء، وهل يكفي أن يقتصر على الإشهاد فقط في البيع والشراء؟
الإشهاد في البيع والشراء مستحب ومندوب إليه، والله جل وعلا قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. وهذا الأمر ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. فإن تيسر أن يشهد في البيع فهذا أمر طيب، وإن لم يتيسر كما هو الواقع الآن في كثير من البيوع ففي الحقيقة لا يجب هذا الأمر، ويكتفى بالكتابة. فالكتابة هي نوع من توثيق البيع والشراء، وهذه الفواتير التي تصدر هي توثيق لما حصل من الإيجاب وما حصل من القبول بين البائع والمشتري، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ ناصر يسأل، يقول: بعض شركات العقار يعني يقول تعمل بعض العروض لعقار، يقول قيد الإنجاز، يكون العاد يقول السنة 10% أو أكثر، ويسجل هذا الأمر يقول في العقد. وحتى فالشيخ يعني رأيت بعض هذه الشركات قد تعطي عائد والعقار لم يكتمل بعد.
في الحقيقة هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل متشعبة عن مسألتين: المسألة الأولى وهي بيع الموصوف في الذمة إذا علمت مواصفاته وعلمت شروطه فهذا لا حرج فيه، لأنه نوع من السلم الجائز. وأما ما ورد فيه من أن عوائد هذا البيع ستكون بهذه النسب المحددة، فمثل هذه العوائد على السائل أن يتأكد هل هذا من ما هو موعود به أنه سيصل، أو أنه ملزم لهم في ذلك. الذي يعرفه أن هذه المسألة إنما هو بيان لعوائد متوقعة من هذا العقار، وليس هو من باب التأكيد على أنه سيأتي بهذه النسب. إذن فهذه المسألة والله أعلم لابد على السائل أن يتحقق هل هذا الشرط هو شرط ملزم عليهم، أو أنه من باب الوعد بالبيع، وأن مثل هذا العقار سيأتي عليه مثل هذا العائد. وأما إعطاء العائد على مثل هذا العقار، فوالله أعلم هذه المسألة تحتاج إلى تحرير أكثر من هذا وتوضيح أكثر من هذا من السائل، فلعل السائل أن يوضح لنا هذه المسألة بصورة أكبر وأن يوضح العقد كيف يكون، وإن شاء الله بعد ذلك نجيب والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال ورد فضيلة الشيخ تحت الهواء، يسأل عن حكم الوضوء مع وجود زيت الخروع في الشعر، شعر المرأة.
هذا الزيت الذي يسأل عنه أو أي زيت آخر إن كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى الرأس فهنا لا يصح الوضوء بمثل هذه الحال، وهذا الزيت يمنع من وصول الماء إلى الرأس. أما إن كان هذا الزيت لا يمنع من وصول الماء إلى الرأس أو يمنع في بعض الأماكن دون بعض، فأغلب الرأس يصل إليه الماء، وتبقى أجزاء أخرى لا يصل إليها الماء، فمثل هذا الوضوء والله أعلم وضوء صحيح لا حرج فيه، ويعتبر هذا الزيت الذي لم يمنع من وصول الماء إليه في أغلب الرأس مما هو وضعه جائز لا حرج فيه، والوضوء عليه صحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.